الزكاة من أنعام وثمار، كل شيء يؤخذ من الزكاة يسمى عقال في اللغة. قالوا لأنه يعقل عن مالكه، أي يؤخذ من مالكه. وقال بهذا أبو سعيد الضرير من علماء اللغة. هذه الأخطاء الأخرى أهملها النووي، أهملها لأنه يرجح غابر اللفظ، والله لو منعوه بعقال بعير أي الحبل، حبل هذا الحبل لو منعوه إياه لأخذته. وقال النووي رحمه الله تعالى في توجيهه أن مراد أبي بكر ليس ظاهر اللفظ، وإنما مراده أن يحاققه ولو أنهم أخذوا شيئا كان يجب عليهم أن يدفعه أن يدفعوه، ولو كان لكي يسير يسير جدا لأخذته منهم عنوان أو عنوة. هذا مراد أبي بكر، مراد أبي بكر على ظاهره الخطيب إن كان باب المبالغة. وهذا أمر معروف عند العرب وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع ما يقول النووي.
قال وذهب كثير من المحققين، وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يخشى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين. قال صاحب التحرير قول من قال المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة العرب، لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة، فتقتضي كل ما علق به القتال وحقارته، وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى. قال ولست أشبه هذا إلا بتعسف من قال في قوله صلى الله عليه وسلم لأن الله السارق يسرق البيرق فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، أن المراد بالبيرق بيرق الحديد التي يغطى بها الرأس في الحرب، وبالحبل الواحد من حبال السفينة، وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة. قال بعض المحققين إن هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب، لأن هذا ليس موضع تفسير لما يسرقه، فيصرف إليه بيرقا تساوي دنانير وحبلا لا يقدر السارق على حمله. وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغلول في جراد مسكن، وإنما العارف في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رص أو في كبة سارب، وكل ما كان من هذا أخطر كان أبيض. فالصحيح هنا أنه أراد العقال الذي يعقل به البعير ولم يرد عينه، وإنما أراد قدر قيمته.
الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة، يعني سيتجرع من خلال سرق البيضة والحبل يسرق ما هو أكبر، فيكون ذلك في المآل بأن تقطع يده. وهذا الأمر وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لا تحقرن جارة لجارتها ولو ثلث الشاة، وفي رواية ولو ثلث الشاة محرقة، ثلث الشاة قدم مقدمة الظلم والفرسان في اللغة هو مؤخر في القدم، مؤخر في القدم للشاة. الجارة لا تحقر جارتها ولو ثلث لها العظمة التي لا تمكن في مؤخرة الساق. ما المراد؟ المراد لا تحقر القليل فترسله، وليس المراد الفاظ الحديث، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء وأحقر شيء في رجل الشاة وفي ساق الشاة أنها تقبل الهدية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله ولو مثل نصف سقطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والمضحك العش، والقطاع الطيب من بنى لله مسجدا ولو مثل عشته بنى الله له وجه في الجنة. ومن المعلوم لا يوجد هذا المسجد يكون مثل عشته، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لو كان هذا المسجد حقيرا في عين الناس صغيرا قليلا فإن الله عز وجل يبني له به بيتا في الجنة. فعلى هذا المحمل وعلى ما عرف من لسان الشرق ولغة العرب من التضييق والتحقير في الأشياء القليلة أنهم يعني يؤكدونها ويريدونها ويريدون ما هو أعظم منها. من هذا التضييق قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه مقولة ذلك: لو منعوني عقال بعير، لو منعوني الحكم وكان منه حق لأخذته ولقاتلتهم عليه. نسمع الآن على وجه العجلة توجيه كلام النووي إن شاء الله.
قال: والدليل على هذا أن المراد به المبالغة ولهذا قال في الرواية الأخرى عناقة.
وفي رواية جدعة، الجدع ماذا نقول عنه؟ إذا صار نعم.
وفي بعضها: لو منعوني جديا أضوط، والأضوط صغير الفك والذقن. هذا آخر كلام صاحب التحرير، وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. وعلى هذا اختلفوا في المراد بمنعوني عقالا، فقيل قدر قيمته وهو ظاهر متصور في زكاة الذهب والفضة والمعسكرات والمعدن والزكاة، وزكاة الفطر وفي المواشي أيضا، وفي المواشي أيضا في بعض أحوالها، كما إذا وجب عليه سن فلم يكن عنده ونزل إلى سن دونها. واختار أن يرد 20 درهما فمنع من 20 قيمة عقال، وكما إذا كانت غنمه سخالا وفيها سخلة فمنعها وهي تساوي عقالا.
نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتمم إن شاء الله تعالى شرح حديث أبي هريرة الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. تكلمنا على هذا الحديث وذكرنا مناقشة عمر لأبي بكر في مقاتلة من فرق بين الصلاة والزكاة، وذكرنا مقولة أبي بكر الشهيرة: والله لو منعوني عقالا أو عناقا، عناقا أو عقالا لقاتلتهم عليه. ووجهنا معنى العناق، ثم استطرد النووي شارح المسند الصحيح للإمام مسلم في ذكر سائر الأقوال، فنتمم ما وقفنا عنده إن شاء الله تعالى. رجينا الله أن نتمم شرح هذا الحديث بالكلية في هذه الليلة. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه، وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها.
وعلى هذا اختلفوا، ارجعوا على هذا اختلفوا في المراد. قبلها بفقرة.
وعلى هذا اختلفوا في المراد بمنعوني عقالا، فقيل قدر قيمته وهو ظاهر متصور في زكاة الذهب والفضة والمعسكرات والمعدن وزكاة الفطر وفي المواشي أيضا في بعض أحوالها.
إذن المراد بالعقال قيمته، لو منعوني قيمة العقال، الحبل الذي يرزق به البعير، وهذا الشيء على ما ذكرنا في الدرس الماضي خرج من أبي بكر على وجه المبالغة، وهذا أسلوب معروف عند العرب، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديثه، فقال مثلا:
من دنا لله مسجدا وليس مسح سقطا بنى الله له بيتا في الجنة. والمسح هو العش والقطاع والطائر. ولا يتصور أن يبني رجل مسجدا كعش الطائر، وإنما المراد المبالغة. فمهما كان المسجد صغيرا فإن الله سيبني له به مسجدا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا شاه. وفرسا شاه هو مقدمة الظلف الموجود في ساق الشاه أو في رجل الشاه. فالجارة لا تحقر الهدية ولو كانت هذه القطعة الموجودة في مقدمة الرجل. فمن المعلوم أن هذه الأشياء لا تهدر بل لا تطبخ، ولكن المراد المبالغة في التقليل. وعلى هذا يتنزل قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لو منعوني عقال بعير. المريد رضي الله تعالى عنه التشديد والتغليظ والمحاققة ومعاملة مانعي الزكاة بالعدل لا بالفضل. فلو أنهم منعوا ألف اليسير فإني سأقاتلهم وأطالبهم به. وعلى هذا الظاهر الصورة ممكنة إن حملنا المراد بعقاب البعير على القيمة. القيمة متصورة في جنة الذهب والفضة. ممكن إنسان يؤدي زكاة الذهب والفضة إلى شيء يسير يقدرها له عقال، وكذلك في زكاة سائر من عادل، وكذلك في زكاة الفطر، وكذلك في زكاة المعشرات وهي زكاة الأرض يؤخذ منها العشر أو نصف العشر. فإن كانت قسطا بالماء الذي يدفع صاحبه ثمنه فإنه يؤخذ منه نصف العشر. وأما إن كانت قسطا بماء السماء فيؤخذ منه العشر عند النضج وتحقه يوم حصاده. وكذلك نتصور ذلك في المواشي في بعض الصور. كيف من الممكن ان نتصور وجود قيمة العقال في المواشي؟ ومن المعلوم انه لا يوجد زكاة في المواشي اقل من شهر. فكيف يمكن ان نتصور قيمة العقال هذا في زكاة الناسية؟ بدأ الشارح وهو النووي رحمه الله يضرب صورا أو أمثلة ممكنة أن يحقق أخذ الزكاة من عنده المواشي أن يحققهم على مقدار ثمن هذا العقال. نسمع هذه الأمثلة ونوجهها.
قال رحمه الله: كما إذا وجب عليه سن فلم يكن عنده ونزل إلى سن دونها واختار أن يرد 20 درهما فمنع من 20 قيمة عقال.
يوجد شيء في زكاة الناسية يسمى الجبران. فقد يجب على من عنده ناسية فلا يجب فينجو إلى السن التي دونها. وينظر في الفرق بين الذي أدى وبين الذي عليه. فهذا الفرق يسمى عند بعض الفقهاء جبران. فيراد فيه دون السن زائد نقد كما جبران حتى يؤول. فيتصور أن يمتنع من الجبران هي مثل مقدار العقال. فهذه الصورة متصورة ممكنة في الزكاة بنضرب مثلا. فالشافعية مثلا يقولون: من عنده 200 من الإبل فيجب عليها خمسة من تلاتون أو أربع حقاق، والجثة من ولد الناقة الذي بلغت ثالثة من عمره، والحقاق حقة جثة ولد الناقة الذي بلغت الأربع سنين من عمره. قالوا يدفع أعلى الشيئين، فإن الموت الأعلى يدفع الأدنى بعد الجدران. فذكر مثلا الشرائح من هذا كما كان خمس سنين بأربعمائة وخمسين والأربع حقاق بمئتين، وأراد أن بأربعمائة عفوا الأربع حقاق بأربعمائة والخمس سنين بأربعمائة وخمسين ولم يجد المهم بالسبون إنما عنده حقاق، فيدفع أربع حقاق زائد خمسين دينار وخمسين درهم. فمن المتصور أن ينتج من ضمن هذه الخمسين من الجدران بقيمة أو بمقدار العقال. فهذا متصور في بعض الحالات في زكاة ماشية. نسمع.
قال: وكما إذا كانت غنمه سخالا وفيها سخلة فمنعها وهي تساوي عقالا. ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه، وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها.
كيف تكون الزكاة واجبة في السخلة ومن المجمع عليه في زكاة الغنم أن تبلغ أن يحول عليها الحول؟ كيف يكون ذلك كذلك؟ كيف يأخذ الصخلة والصخلة الصغيرة ويجب في الغنم أن يحول عليها الحول؟ كيف يتصور ذلك؟ في الجبران؟ لا، لأن ليس في الجبران، لأن سخلة. كما لو ملع سخلة كيف يمنع السخلة؟ تفضل يا بشرة. هذا شيء لكن يحتاج تفصيل زائد. تفضل. إخواني، القاعدة عند غير واحد من الفقهاء أن المال المستثمر في أثناء الحول له حكم الحول. المال المستثمر في أثناء الحول له حكم الحول. رجل عنده غنم وقد بلغ النصاب، وهذا الغنم أتى بسخال ولد سخالا، فهذا المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، حوله بحول أمته. فماتت مبنى وبقيت السخال، والسخال بلغت النصاب، والسخال بلغت النصاب، فيكون حينئذ الواجب في السخال سخلة. يكون حينئذ الواجب في السخال سخلة. وهذا الذي صححه النووي رحمه الله تعالى في غير كتاب من كتبه. وبعض الشافعية كالأنماطي مثلا، كابن القاسم الأنماطي تلميذ المزني وشيخ ابن فريج، يقول هذا واجب إن بقي شيء من الناس. بل بعض الشافعية قال لا يجوز بالزكاة السخال إلا إن بقي من الناس مبلغ للنصاب. والراجح الأول وهو أن المال المكتسب في أثناء الحول في الزكاة له حكم الحول. رجل عنده 10,000 دينار وحوله في رمضان، وحول الحول في رمضان أمر حسن، فقد ثبت في موطا الهلال عن عثمان قال: شهر زكاتكم شهر صيامكم. فمن الحسن ان يكون حول الرجل شهر رمضان شهر الصيام، عنده 10,000 دينار في رمضان، فجاءه 5000 دينار في شعبان، فنزلت في رمضان يطاف 15,000، وان كان الحج الاخيره لم يمضي عليها الا شهر. فالمال اكتسب في اثناء الحول له حكم الحول، فيتصور اداء السخنه بوجود الناس تلتحق بها السخنات، ثم تنزل الناس وتبقى السخنات تاخذ الزكاه واجبه في السخان. اذا وجد الان وادنى من نفس الجنس فما هو الواجب الذي يرجعه للتوحيد في المجموع يخير ذلك؟ ومنهم من قال يعطي من الاعلى، وهذا يخالف حديث معاذ الذي مر بنا ويكره قرائن امواله. ومنهم من يوجب الجدران في بعض الصور، ولا داعي للتفصيل، ولكن هذه امثله لكي نتصور ظاهر قلب ابي بكر والله لو منعوه عناقا، او والله لو منعوه عقالا. نسمع.
قال: ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه، وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها، وعلى أنه متصور ليس بصعب، فإني رأيت كثيرين ممن لم يعاني الفقه يستصعب تصوره، حتى حمله بعضهم، وربما وافقه بعض المتقدمين على أن ذلك للمبالغة وليس متصورا، وهذا غلط قبيح وجهل صريح. وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه منعوني زكاة لعقال إذا كان من عروض التجارة، وهذا تأويل صحيح أيضا. ويجوز
هذا الخطابي في معالم السنن، وقد أثر المصنف من النقل عنه في شرح هذا الحديث على ما مر بنا، فيقول: لو وجدت زكاة عروض التجارة فمنعوا منها من زكاة العروض هذا العقاب لكفرتم عليه، وهذا صحيح وشيء ينفع. وزكاة عروض التجارة واجب اتفاق العلماء، ولم يقل أحد من العلماء أنها ليست واجبة، ولكن الخلاف في التقدير، الخلاف كيف تقع هذه الزكاة. أما أصل الوجود فلم يقل أحد لا من السابقين ولا من المعاصرين أبدا بأنه لا زكاة في عروض التجارة. وينتبه اليوم القول بعدم وجود زكاة عروض التجارة لبعض العلماء المعاصرين، وهذه مثل غلط، هم لا يقولون بعدم وجود الزكاة أي أصل الزكاة، وإنما يقولون أننا ينازعون في كيفية الزكاة وفي مقدار الزكاة وفي حق العروض بالمال. أما يقولون بالوجود، لا يوجد أحد من العلماء يقول بالوجود، هذا تنبيه مهم، لأن الشائع بين طلبة العلم يعني قول ليس بصحيح، لم يقولون ويعزون وينسبون لبعض المشايخ أنهم لا يقولون بوجود زكاة عروض التجارة. ومن قرأ تماما منا مثلا يقف على هذا صريحا واضحا، يظهر له هذا بجلاء أولو. نسمع.
قال: ويجوز أن يراد منعوني عقالا أي منعوني حبل مكة، على مذهب من يجوز القيمة، ويتصور على مذهب الشافعي رحمه الله على أحد أقواله، فإن للشافعي في الواجب في عروض التجارة 3 أقوال، أحدها يتعين أن يأخذ منها عرضا حبلا أو غيره كما يأخذ من الناسية من جنسها، والثاني أنه لا يأخذ إلا دراهم أو دنانير ربع عشر القيمة كالذهب والفضة، والثالث يتخير بين العرض والنقد والله أعلم.
الشافعية أو الإمام الشافعي 3 أقوال في كيفية أداء زكاة عروض التجارة. الأول تخير ويدفع ربع عشر القيمة 2.5%، والراجح أن التخير في سعر البيع وليس في سعر الشراء، لأنه يزكي مالا عنده، فمن هو في بطنه الآن فيزكيه. فلو كان مثلا هذا المال عليه 100 دينار واصبح سعره الآن مثلا 80 دينار فالزكاة على 80، ولو أصدق منه 200 دينار فالزكاة على 200 على سعر الجلد، هذا هو الراجع. القول الثاني يزكي عروض تجارة من جنس التجارة، إن كانت تصلح للفقراء رجع مقطع سيارات، ما يصلح قطع السيارات للفقراء فيعطي الفقراء من غير قطع مثلا. إن كان هذا الجنس يحتاج للفقراء في حياتهم لكان ذلك من الضروريات لهم، فإنهم يأخذونه من الزكاة من نفس جنس البضاعة. والثالث التخيير، يخير بين النقد وبين العرض، يدفع إما بضاعة وإما نقدا. والله أعلم. نسمع.
قال: وحكى الخطابي،
نعم تفضل،
وحكى الخطابي عن بعض أهل العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها، وإنما يقع قبضها التام برباطها. قال الخطابي: قال ابن عائشة: كان من عادة المصطبق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو بفتح القاف والراء وهو حبل، فيقرن به بين بعيرين أي يسده في أعناقهما لئلا تطرد الإبل. وقال أبو عبيد: وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقرانهما. وكان عمر رضي الله عنه أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا. والله أعلم.
أسند ذلك أبو عبيد في كتابه الأموال بإسنادين صحيحين، والتطبيقات العملية ولاسيما في زمن الخلفاء الراشدين نقلت لنا في كتب الأموال كأموال ابن جنجويد وأموال أبي عبيد والخراج أبي يوسف، وينبغي أن ينظر إليها بتعظيم وأن تكون من المرجحات في المسائل الخلافيات. ومن جمع في هذا العصر في فقه الزكاة لم ينتبه لذلك، لأن جل هذه الكتب ولا سيما أوسعها وهي كتاب ابن جنجويد لم يكن مطبوعة. فالتطبيقات العملية للزكاة في عصر الخلفاء الراشدين من الأمور المهمة التي تيقشنا وتحسم النزاع في النصوص التي تحمل أكثر من وجه، أو الأحاديث التي لها أكثر من لفظ وأكثر من رواية. الله تعالى أعلم.
اسمع. قال: قوله: فما هو إلا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، معنى رأيت علمت وأيقنت، ومعنى شرح فتح ووسع ولين، ومعناه علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك واستصواده ذلك.
قلنا لا يصلح أن يستدل بهذا على حجية الإلهام، فالإلهام وما يقع في القلب ليس حجة عند أهل السنة، وإنما يتأيد الصواب والنصوص الشرعية بانشراح الصبر وبالمنان الصالح، فلا حرج. هذه مؤيدات من الله عز وجل لعباده الصالحين. أما أن تستقل هذه الأشياء بكونها حجة فلا. ولذا أبو بكر لما أقر وعمر لما تأمل وقلب النظر وسأل وعلم وأن هذا بكر هو الذي على صراطه، وكل هذا العلم إنما كان في مقابلة أبي بكر بما يجب الزكاة وليس بما فعله أبي بكر رضي الله تعالى عنه في كون هؤلاء. وكنا ونحن وصلنا إلى الماضي إن هو رضي الله تعالى عنه قال إذا كنت بالشمس وكان كلمة الكرماء وكان هذا وكان هذا الحمد جمالين على أن المسجد لا يجزى، فإنما
يفرق بينه وبين زوجته، فإن لم يكن فإنه يؤخذ هذه بها ويحكم بحريته وإسلام أولاده لأن الكرمة. وقوله هو رب الله تعالى عنه هنا عرفت أن الحق أنه المقاتلة وليس مفاده هنا أبو بكر في سن أولاد المرتدين، لأن عمر قد أرجع من تجاهل إلى زوجهم وإلى أهاليهم، فهذا الحق فقط في المقاتلة والله تعالى أعلم. وكان موقف عمر هذا قائما على الدليل والبرهان وليس على التقليد، لم يكن ابا بكر انما ابى وحاجته، وكنا قد ورد في شخص حديث ابي هريره بن عمر وعلم ما لم يقيم الصلاه ويؤتى الزكاه، ما لم يقيم الصلاه ويؤتى الزكاه، فالقتال يتعين باثنين معا بالنطق بالشهادتين واقام الصلاه وايتاء الحرام. واذا اصر عليه ابو بكر ولم يقل فلا تكن صفات على الصيام، وانما هو منصوب قوله وسنه الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وقد مرت بنا روايه ذلك.
قال: ومعنى قوله عرفت انه الحق اي بما اظهر من الدليل واقامه من الحجه، فعرفت بذلك ان ما ذهب اليه هو الحق، لا ان عمر قلد ابا بكر رضي الله عنهما، فان المجتهد لا يقلد المجتهد. وقد زعمت الرافضه ان عمر رضي الله عنه انما وافق ابا بكر تقليدا، وبنوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمه الائمه، وهذه جهالة ظاهرة منهم، والله أعلم.
المقلد فإن المجتهد لا يقلد المجتهد، من تحقق فيه أدوات الاجتهاد فيحرم عليه أن يقلد المجتهد الآخر إلا له وجل. كان احتاج لفتوى في وقت الضبط لا يتعبه الوقت في الاجتهاد، فحينئذ يرجع للتقليد مضطرا، ولا يرجع للتقليد الا عند الحاجه والضروره فهو في المجتهد، والتقليد ليس بعلم، فلا يقلد الا رجل جاهل كما كان يقول ابو جعفر الصحابي رحمه الله تعالى. والاجتهاد صار المسلم استخراج حكم الشرع، والاجتهاد على الراجح من قول الاصوليين يقبل التجديد، فيجوز الانسان ان يجتهد في المساله يقبل التجديد. أما القول بأن الاجتهاد قد فيه الغرابة فهذه الغرابة ما عند الله يعني الكفار، فالاجتهاد ليس له ذلك، حتى نقول هل هذا الاجتهاد مفتوح أمورا؟ لأنه أصلا باب للاجتهاد، وهذه الباب كما أمر المتقدمين فإنه إن شاء الله تعالى ليس بعيدا عن المتاخرين، والاجتهاد شروط، فمتى يبقى المجتهد فيجوز له ان يجتهد. اما القول بان الاجتهاد سيعرف المساله الشخصيه او التصحيح القطعي قد اغلق وانتهى فهذا جنود في الشريعه، فان الحوادث لا تنتهي والنصوص معدوده، فلم يبقى استخراج هذه الحوادث غير مجازية إلا على طريق الاجتهاد. ومن المقرر كتب المسلمين أنه لا يرجع طالب لله بالحجة إلى قيام الساعة. وإذا المجتهد يجب عليه أن يعبد الله على يقين من غير ذنب ولا تقنين، فإنه إن حمد مجتهدا مثله فإنه يخرج من اليقين إلى التقنين، وهذا حقيقة له إلا أسأل الله سبحانه وتعالى.
قال قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: وقاتلوا الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فيه بيان مختصر من الروايات، فيه بيان مختصر في الروايات الأخرى من الاقتصار على قول لا إله إلا الله، وقد تقدم بيان هذا. وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين. ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظاهر، فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بالدليل. فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي، وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان، والله أعلم.
هذا الكلام ذكر النووي ايضا في مقدمه المجموع، وهو كلام حديث جديد يشعر بان النووي على عقيده الجريمه وانه يقارب المعتزله. وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم كثيرا في كتبهم من كلام النووي الرد على المبتدعة، فالزعم بأن النووي صاحب البدعة زعم باطل، وكذا الزعم بأن النووي أشعري صدق زعم باطل. فالنووي في هذا الكلام يخالف المقرر عند الأشاعرة فضلا عن المعتزلة، فالواجب عند المتكلمين أول الواجب النظر ومعرفة الله عز وجل بالأدلة العقلية، وهذا كلام باطل أبصره النووي في كلماته السابقة بقوة، وجرى فيه مع الأثر ومع الدليل. نعم، وقع في كلام النووي عبارات لا يملك الأشاعرة ولا سيما النازلي في كتابه المعجز، وقضاها ولم يعقب، فأشعر ذلك أنه على هذه العقيدة. والنووي ليس محققا في علم التوحيد، وكما قال السيوطي في المنهج الكريم في ترجمة النووي عن النووي قال: كان تصديقه تصديقا وتفصيله تصديقا. ولذا أمر تلميذه ابن العطار بأن يرسل أكثر من 100 جزء، وأمره أن يرسل غير الطرفي لولا أنه رجاه، وتكلم معه بأن هذا الكتاب قد اشتهى وانتشر وأن نفسه يوفيه فأمسك عن ذلك. وابن عطار انقطع من ملازمة النووي في السنوات، وكان أحد بإمام التهاميش بالرضاعة، وكان على مقتصد النووي حتى من الله عليه تلتقى بشيخ الاسلام ابن تيميه وألف رساله جميعه رائعه سماها الاعتقاد، وهي مطبوعه قرر فيها رجوعه عن الاشعريه، وانه يعبد الله عز وجل او يجوز له بما هو مقابل عند السلام. والظن النووي لو انه حصل معه ما حصل مع تلميذه لكان هذه الحاله. فالنووي مضطرب في التاويل وقد تبرت الشرح ونظرت يتاملت المواقف التي وقعت من التاويل من قبل النووي في شرحه لنفسه فوجدته في المواقف التي انتقد ينقل الى بعض الناظر وهو العلم الجلد في كتابه الكبير وجدته في بعض المواقف يجمع لاثبات على مذهب اهل السنه والجماعه ويتابع ذلك قد نصره من قاضي العراق فمذهب السلف في زعمه غير محرر عند النووي فوقع في الخلاف في كتابه وفي كلامه شيء من الصغار وفي هذا الموسم وغيره في معنى ان شاء الله يقرر النووي العقيده السلفيه الصحيحه خلافا بشريا والاشاعره ولسيما المتقدمين منهم ومن لهم في ذلك بعلم الحديث حالهم خير بألف مرة من المشتركين بعلم الثلاثة فما عدل وما أنصف من سوى ابن عسامر بالباطنيين مثلا فالنووي من معرفته بعلم الحديث وقد شرح صحيح البخاري وما شرح وشرح صحيح مسلم وله غير كتابة في علم الصلاة وحاله النبوي وزكاته ان شاء الله تعالى مخلوصة في دمع حسناته والصواب والحق حق للسماء فالدكتور من حبه في عداء الشاعر اشعره وقال عنه اشعره الجميل ومسلم ايضا من باب اولى من حرم النظر في كتبه او النظر في الكتاب او ان يستريه او ان يدرسه او ان يراع او ما كان هذا وجود ليس بمحمود والله تعالى اعلم نقول ونقرا كلام نووي مره اخرى وهو يخالف المقرر الذي سجل شاعرا من اول روايته عند المتكلم النظر العقلي الضروري الذي يقوم على دليل العقل النقل وليس على النقل نقول سنقرا هذا الكلام
قال فيه بيان ما اختصع من الروايات الاخرى من الاقتصار على قول لا اله الا الله وقد تقدم بيان هذا وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين ولا يجب عليه تعلم أدلة المتعلمين ومعرفة الله تعالى بها ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين وهو خطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق لما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بالدليل وقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان والله أعلم.
جاء رجل إلى المجرمين وكان من المتكلمين وأراد أن يناظره فقال له سمعت الشافعية ينهى عن علم الكلام ويقول حبي في أهل الكلام أن يدرسوا في العسائر والجدام وأن يضربوا بالجريد والنعال وسمعته يقول جاء رجل بمال من أصحاب الكلام وقال له ما ظني في التوحيد، فقال له مالك كلما جاءنا رجل أكثر جدالا من آخر تركنا ديننا واتبعناه، فإن كنت في شك من دين فأنا على يقين. وقال يا مر إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ما ضرق شيئا حتى أعلمنا إياه، وإن التوحيد قوله صلى الله عليه وسلم أريد أن أقرا إلى الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد علم مني ما له يده وحسابه على الله. هذه هي حقيقة التوحيد، هذه هي حقيقة التوحيد. أسند ذلك للنظامي أبو عبد الرحمن السلمي وهو عند المحدثين فيه كلام، ولكن مع المناظرة حسنة وجيدة. فالتوحيد هو الحديث، ولو التوحيد كثرت الكلام والأدلة العقلية، فالعقل على ما قرر في الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاضي، الشرع قاضي، والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يقبل الشاهد من الله. التوحيد ليس الشرع، ورجع له الكلام من الصلاة العافية ما أصبح يعبد من وجه، وهم يقولون على الشرع والإخلاص والتخليص، ورجع كانت الجاهل سيئة وبقي مفتوحا إلى خبر الزمان. فتخلص من الشرك والمهدي منعوا الاحتجاج بخبر واحد العقيدة، لأنهم توجهوا في الظن والشك وما وقفوا على يقين. وإذا كان السلف يقولون العلم بالكلام جهل والجهل به علم، وكان أبو يوسف يقول من طلب علم الكلام فقد تزندق، فإن الكلام ليس هو التوحيد. التوحيد أن يعتقد المسلم بقلبه على وجه الإذن ويقول ما أخبر ما جاء آيات الحديث، وهو وقلبه الخالص في هذا الجبل في هذا الاعتقاد، والأعمال تجف من هذا الاعتقاد الإيماني، ويتحقق حلال هذا الاعتقاد. وقد يعتقد الإنسان عقيدة أنها تنفق بالأعمال، وسبق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه الصديقين لما قال زار بعض الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم دينا. هذا حديث جميل، مثاله أن من لم يرد بقلبه طعم الإيمان وصدق الإيمان فإنه لم يرضى بالله ربا رضا كاملا، أو بالإسلام دينا رضا كاملا، أو بمحمد بهيا رضا كاملا. فالتوحيد قائم على أن يبقى القلب على ما جاء في النصوص الشرعية التي فيها العظمى، وأن يتفهم هذا الاعتقاد النظري بالفعل العملي الثاني، فيغذي ويعمق ويزكي هذه القناعة العقلية الجبلية. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولياكم في ذلك.
قال قوله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. قال المفسرون إنما أنت واعظ معناه إنما أنت واعظ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أمر إذ ذاك إلا بالتذكير، ثم أمر بعد بالقتال. والمسيطر المسلط، وقيل الجبار وقيل الرب، والله أعلم.
من الذي قرأ ثم قرأ إنما أنت مذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهو الامر في ابو الحديث روي مقابل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت من مظهر التذكير والبلاغ. وبعد هذه الارتجال كيفه مسيطرا مسيطرا عليه. والمسيطر هو المسيطر بحيث لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يثني قلمه على الايمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يثني المتى لا يستطيع ان يثني المتى انما يجوز. فبدايه البدايتان بدايه البلاغه وهذه النبي صلى الله عليه وسلم رجائه وبدايه اخرى الالتزام. انك لا تهدم احببت اما الاولى فانك لا تهدم الى صراط مستقيم صراط الله. فنحن هذا الاجر تجاري الالتزام. لا تجعل يا محمد من شئت ملتزما وهو انما لم تانت بمخيطر العلم وإنما أنت فقط تدل الناس وتدل لهم أن تدل المكان من فرد إلى أهل النبو أن نقول بالآن تدل لله ليس تدل لله وإن الزلال حتى ما الشك ولكن كل ما بعد الله حتى مع أصول الشك يبقى التسجيل ويبقى الزلال
قال واعلم ان هذا الحديث بطرقه مشتمل على انواع من العلوم وجمل من القواعد وانا اشير الى اطراف منها مختصره ففيه ادل دليل على شجاعه ابي بكر رضي الله عنه وتقدمه في الشجاعه والعلم على غيره فانه ثبت بالقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستنبط رضي الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره. فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم بمعرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي وفيه جواز مراجعة الأئمة.
هذا الحديث فيه بيان شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والشجاعة هي تتولد من القلب فتجعله مستقرا فائزا مطمئنا واعتمادها على امرين حسن الظن والصبر. وابو بكر رضي الله تعالى عنه اشجر اصحاب رسول الله والشجاعه كلها جليل وهي العلم القوة. فعمر أقوى من بكر ولكن أبو بكر أشجع القمر شجاعة بعد القلب باستقرار خلال حكم الله والصبر. ولإمام ابن القيم كلمة نفيسة جدا بين فيها شجاعة أبي بكر ما يظهر في التفوس انا في هذا القول. فقال رحمه الله تعالى في كتابه الفروسيه وكثير من الناس تشتبه عليه الشجاعه القوه ولمعنى كذلك يراها فان الشجاعه هي شجاعه القلب الى النوائب وان كان ضعيفا قد يكون بطل ضعيف لكن قلبه جاهل فهذا اتجاه للقول. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه اشجع الاسمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وغيره اقوامين، ولكن درج على الصحابه كلهم بثبات قلبه في كل موطن من المواطن الذي تزلزل الجبال والعجال كسائر القوم. رضي الجد يموت فيه اشجعان من الصحابه وابطالهم، فيسبله ويشجله ويتمنده له الا ثبات قلبه يوم القيامه لجنه، وتبان قلبه يوم بدر وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كفاك من ناسك تتردد فانه ينزل لك موعدا، وتبان قلبه يوم بدر وقد طرح الشيطان في الناس بان محمدا قد قتل ولم يبق احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا دون 20 في احد، وهو مع ذلك ثالث الخير ثالث الجرح، وكذلك قمته يوم الخندق وقد زاد الكفار وبلغ القلوب الحنان، وكذلك قمته يوم الحديبيه وقد خلق ثالث الاسلام، وقد قتل ثالث الاسلام عمر بن الخطاب حتى ان الصديق لم يثبته ويسكنه ويطمئنه، وكذلك قمته يوم الحنين حيث فر الناس وهو لم يجر، وكتاب قلبه في نقابله التي سجلت لها كل اجمع، وكانت تزورها الجبال وكانت تزورها الجبال، وعمر سرى احجام الاطفال وذاك السرى سلوكه الاسلام كموت السحر عند هجوم صلاه فتيح، وقهر الشيطان من الاسلام الاخر اجر الرياح وخرج الناس بجبله القائمه، وأقام عن الصوم إلى أقطار صوت الإجابة، وقام على من بعده من السماء وقاعد لولا قطاع الله وغمر لئن سنظن الابتلاء أو لئن سنظن الابتلاء، وأنزل الصحابة بما مجرد وكيف لا وقد فقدوا رسوله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وحديثهم وطاعة الإسلام ورقية أخلاقنا رقية رب الكلام وتعبد النثار ونبدا اهل الاعناق ورفع الله راسا كان تحت امر رسول الله مبيعا، وسمع المسلمون من اعداء الله ما الذي في حياته دما مسموعا، وقنع عبد الله ويعيد الناس الى عباده الاصنام، وان يملك وجوههم عن بيت الحرام، وان يحب قبولهم عن الايمان والقران، ويدعوهم الى ما كان عليه من التعود والتمدد والشرك وعباده الباب، فشكر الصديق رسول الله تعالى عن جده امثال من الله